أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الأعزاء في درس التفسير الموضوعي. وصلنا إلى عنوان رئيسي، قوله في صفحة 53: أساليب القرآن في بيان سنن التأريخ. هذه تقريبا صفحة، هذا الموضوع يكون في صفحة كاملة. هذا الموضوع فقط بيان إجمالي في ذيل المحاضرة، بيّن فيه سماحة السيد ما هي أساليب القرآن في بيان تلك السنن. بعد أن ثبت أن هناك سنن في التاريخ، جاء ليبين ما هي الأساليب التي أوضح من خلالها القرآن هذه السنن الإلهية. جيد، فإحنا نأخذ الإجمالي أولا ثم ندخل في التفصيلي، ونحاول أن نقرأ المادة حتى يعني نكمل أيضا مادة شرحا وتطبيقا. القرآن الكريم بيّن أن للتأريخ سنن، وهي قد بينت بحسب لسان القرآن بأساليب عدة. والسيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه بيّن أن أساليب القرآن في طرح السنن على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، طبعا هذا بيان إجمالي ثم نبين كل واحد من النحاء الثلاثة بشكل تفصيلي. النحو الأول أن القرآن يذكر هذه السنن أو السنن بشكل كلي، يعني فقط يبين أنه للتأريخ سنن، هذا نعبر عنه بشكل كلي مفهومي دون الدخول في تفاصيل هذه السنن، فقط بيان أن التأريخ له سنن قبال من لا يؤمن أن للتأريخ سنن وقوانين. هذا البحث الأول أو النحو الأول من أساليب بيان القرآن للسنن. فقط يريد يقول أيها المنكر للسنن، هناك سنن، هناك سنن، نعم تفاصيل هاي السنن، خصائص هاي السنن، شرائط هاي السنن، تطبيقات هذه السنن، هذا في لسان آخر. لكن في هذا اللسان فقط يقول يا أيها الإنسان، هناك سنن تحكم الأرض، تحكم التاريخ، تحكم الماضي وتحكم المستقبل. النحو الثاني من أساليب القرآن الكريم التي بيّنها القرآن الكريم في قضية السنن، بينت السنن بطريقة امتزاج النظرية مع التطبيق، بين النظرية الكلية والمفهوم الكلي للسنن الذي هو في النحو الأول، ولكن لم تبين بشكل إجمالي، بل فصل فيها على مستوى التطبيق الواقعي. يعني يقول هناك سنة مرة فقط، ومرة يقول لا، سنة وقد طبقت هذه السنة هنا وهناك وفي مكان الفلاني، ووقع الحادث الفلاني، ووقعت تلك السنة الفلانية. فيمزج بين عملية إظهار السنة بشكل مفهومي كلي، وبين تطبيق هذه النظرية على مستوى الواقع في بعض الآيات. إذن النحو الثاني هو المزج بين إظهار السنة بشكل كلي وبين تطبيقات السنن على أرض الواقع، هذا النحو الثاني. النحو الثالث الذي أشار إليه السيد شهيد في أساليب القرآن في بيان السنن، هناك آيات تحث حثا أكيدا على الاستفادة من الحوادث الماضية، وأنه تطلب الاستقراء للتاريخ، تطلب منا أن نستقرأ التاريخ، ولا معنى لأن نستقرأ التاريخ لأجل أخذ العبرة من دون أن يكون هناك سنن وقوانين تكون بها العبرة. فتقول لنا الآيات الحاثة على قراءة الماضي، الحاثة على قراءة المستقبل، الحاثة على قراءة الواقع، هذه الآيات تقول فتشوا عن سنن وقوانين تاريخية، وإلا لا يكون لهذه الآيات ولهذا الاستقراء ولهذا الحث الأكيد على بحث والنظر في التاريخ معنى دون أن يكون هناك سنن. إذن القرآن ذكر السنن بطرق متعددة وبألسن متعددة. الأول وهو الإجمالي بيّن أن هناك سنن وفقط، والثاني وهو التفصيلي بيّن أن هناك سنن حتى في مجال التطبيق ذكر آيات، والثالث الحث الأكيد على النظر في التاريخ لأجل اكتشاف السنن، وسنأتي على كل واحدة من هذه الأنحاء الثلاثة واحدة واحدة بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما النحو الأول وهو ذكر السنن بشكل كلي، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية، آية أخرى يضربها السيد الشهيد، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا، ديك الأولى فلا يستأخرون، هاي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نفس الآية فرقها الفاء، فرقها الفاء، وإلا نفس الآية الأولى في إذا ماكو فاء وفي لا أكو فاء، بينما الثانية في إذا أكو فاء وفي لا ماكو فاء. وطبعا هذا يعني هم بحكمة من الحكم الإلهية أنه لماذا الفاءين هناك موجودة وهنا موجودة بالعكس، أو الفاء هناك موجودة وهنا موجودة بالعكس. على كل حال هذا بحث في تدبر القرآن. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة يونس ومن سورة الأعراف تدل على أن الأجل أضيف إلى الأمة، لكن لا لأفرادها فردا فردا، وإلا الأمر واضح، كل إنسان يموت، وزيد يموت وعمر يموت وبكر يموت وكل الأفراد يموتون، لكن هنا أضيف الأجل للأمة بوجودها المجموعي من دون النظر إلى الأفراد فردا فردا إنه يموت وله أجل، لا لم تذكر ذلك. وكأنه تقول لنا الآيات كما أن لكل فرد أجل، هناك لكل أمة أجل، أي أن لهذا الوجود الجماعي، التكوين الجماعي، الشبكة الجماعية، التواصل الجماعي له أجل سينتهي عنده. وواضح ما المقصود بالأمة، هسه قرآنيا الأمة لها معنى، لكن ما يقصده السيد الشهيد من لما يقول أمة، يقول تلك الأفراد المجتمعة وبينهم علاقات وتربطهم تحديات ويواجهون مشاكل، هذه الأمة يخبر القرآن عنها أن لها أجل. يعني ماذا لها أجل؟ يعني لها موت ولها حياة، كما أن الفرد له حياة وله حركة بعد الحياة وله موت، كذلك الوجود المجموع للأمة له حياة وله حركة ولها موت. وطبعا في النظريات الغربية وأكو كلام في هذا البحث أن الأمم حضارات، والحضارات تشبه البدن الإنساني، لها صحة ولها حياة ولها ولادة ولها حركة ولها سقف عالي ولها هبوط ولها مرض ولها موت، كما ذكر ذلك توينبي في تاريخ الحضارة أو التاريخ الحضاري للإنسان. المهم عنده أكثر من كتاب في هذا المجال، فيقول إن البشرية كما أن لكل فرد فرد له حياة، لكل الأمة لها حياة. إذن يمكن أن نستفاد من الآيتين الكريمتين أن الأمة لها أجل ولها حياة ولها سنن تتحكم بها، كما أن الفرد له سنن وقوانين تحكم في جسمه، في وجوده، في ولادته، في مماته، كذلك الأمة كمجموع كلي، كبدن كلي، كجسم كلي تجتمع فيه هذه الأفراد، له حياة، له ولادة، له وفاة، له أجل. نعم، هذه الآيات الكريمات، الآيتين الكريمتين لم تحدثنا ماذا؟ عن ما هي السنن، ما هي القوانين بشكل تفصيلي، ولكن تثبت لنا أن هناك سنن للتأريخ. ولما قالت الآية لكل أمة أجل، لا يعني بذلك موت الأفراد، يعني أمة تموت في يوم واحد، كلا، دفعة واحدة، كلا، ليس هذا المقصود طبعا، وإنما المقصود هو الوجود الجماعي بعدله، بظلمه، بجبروته، بطغيانه، بمساواته، كل ذلك، بقوته، بضعفه، كل ذلك له أجل. كان متجبرا هذا المجتمع له أجل، كان فاسدا له أجل، كان عادلا له أجل، وستنتهي هذه الجماعة. ثم يذكر السيد الشهيد قدس سره الشريف في آيات أخرى ما يدل على ذلك، ثم ينتقل إلى آيات أكثر بيان من هذا ما تقدم. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وآية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ذاك بظلمهم، هذا بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه إنه عز وجل لو أراد أن يؤاخذ الناس بظلمهم، بذنوبهم، بمعاصيهم، لما أبقى أو لما بقى عليها أحد. هذا مفهوم الآيتين، هذا منطوق الآيتين، وهذا المنطوق من الآيتين وقع محل بحث: كيف يعاقب الله الناس جميعا وما يبقي عليها من أحد؟ أليس فيهم الأنبياء المعصومون؟ أليس فيهم الأوصياء النجباء المعصومون المطهرون، ليس في هؤلاء. فمن هنا هو يذهب إلى أنه ماذا؟ البعض ذهب إلى إنكار العصمة لأنه الناس كلها مذنبة ويؤاخذهم الله. لا، الآية لا تتحدث في مقام هذا الإشكال. الآية جواب هذا الإشكال، الآية أو الآيتين لا تتحدثان عن ماذا؟ عن العقاب الأخروي. حتى يقول كيف شملت جميع، حتى الحسين، حتى علي، حتى النبي، حتى الأنبياء، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. إذن بما أنه يؤاخذهم كلهم حتى الدواب وياهم، إذن جميع ماذا الناس وجميع كلهم عصاة. لا، ليس هذا المراد. لماذا؟ لأنه لا يتكلم عن الذنب الأخروي، بل يتكلم عن عذاب وعقاب دنيوي وليس أخروي. وإنه القانون الإلهي والسنن التأريخية تقتضي بنتيجة طبيعية عندما تكون الأمة عاصية وترتكب الظلم والطغيان، فإن القانون سيسير على الجميع ويشمل الجميع ولا يخص قوم دون قوم، يأتي عليهم العذاب كلهم. فمثلا نأخذ أمة بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى. في زمن نبي الله موسى الأمة لم تكن مع النبي بشكل طيع، وعصت النبي كثيرا وعبدت العجل ولم تكن طوع أمره وأمر الشريعة والسماء. جاءت العقوبة. ما هي العقوبة لبني إسرائيل؟ التيه، وإنهم يتيهون في الأرض. هذه العقوبة لما جاءت إلى الأمة لم يشمل الأمة الظالمة فقط، لم يخص الأمة الظالمة فقط، بل شمل حتى من هو أطهر الناس فيهم وأزكى الناس فيهم وأعصم الناس فيهم، وهو نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام. لماذا شمل موسى؟ وموسى ليس بمذنب بل هو مبلغ رسالات الله، لأنه فرد في الأمة. فإذا جاءت العقوبة والقوانين على الأمة تشمل الجميع، وكان قانون الأمة في ذاك الزمان هو أن تتيه 40 عاما، فكان من ضمنهم موسى عليه وعلى نبينا وآله وعليه السلام، كان من ضمن العقوبة على الأمة أن تتيه، وكان موسى في ضمنهم تائه معهم. مثال آخر على أن القوانين عندما تأتي للمجموع لا تفرق بين المؤمن والكافر، بين أطهر الناس وبين أظلم الناس، بين يزيد عليه لعائن الله وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يزيد الذي تحكم بأموال الناس، بأعراض الناس، بعقائد الناس، وفجر في الأمة، لما حل عليهم البلاء على الناس بوجود يزيد، هذا البلاء لم يشمل يزيد فقط ولم يشمل الأمة فقط، الأمة التي قصرت ولم تقف في وجه معاوية ولم تساند الإمام الحسن في حربه، هذه الأمة المقصرة المذنبة الكاسبة للمعصية، جاءها العذاب، جاءها يزيد. ولم تبتلى هي فقط بيزيد، بل ابتلي أخير الناس وأصلح الناس، وشمل البلاء حتى سيد الشهداء الإمام الحسين بأن قتل تلك القتلة الفظيعة هو وأصحابه. نعم، البلاء شمله، ولكن هو في أعلى عليين في الجنان، هو شهيد وسيد الشهداء، ولكن على كل حال ابتلت الأمة. ومن ضمن ابتلائها أنه ماذا؟ شمل في البلاء لا فقط هم، بل شمل الحسين عليه السلام. فالفتنة عندما تأتي لا تفرق بين المؤمن والعاصي، بين الكافر والمؤمن، بين المعصوم وغير المعصوم، تأكل الجميع. نعم هذا حكم دنيوي، هذا بلاء وسنن وقانون دنيوي، ولكن في الآخرة يختلف، القوانين في الآخرة تختلف، لا تزر وازرة وزر أخرى كما سنبين. هذا هو القانون التاريخي والسنن التاريخية، إذا جاء لا يختص بالظالمين بل يشمل الجميع. لذا قال القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب. بينما نجد في آية أخرى تقول ماذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف نجمع بين الآيتين؟ هنا يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب، بينما في هذه الآية الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية التي تقول لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه تتحدث عن العقاب الأخروي والقانون في الآخرة، فإنه يصيب العامل للمعصية مباشرة، أما أبويه أولاده لا علاقة، قد يكون الأب في النار وأولاده في الجنة، قد تكون الأم في النار وأولادها في الجنة، أو العكس الأم في الجنة وأولادها في النار، فإن العقاب لا يصيب إلا من باشر المعصية. أما تلك الآية واتقوا فتنة إلى آخرها تتحدث عن العقاب الدنيوي، وإنه يشمل الجميع. إذن فالآيتين المباركتين تتحدثان عن سنة تاريخية، وهو نزول العذاب على جميع الأمة نتيجة لكسبها ماذا؟ نتيجة لكسبها الذنوب وسعيها في الذنوب وجهدها في الذنوب. مثال آخر يضربه السيد الشهيد في الآية: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه الآية الكريمة تؤكد على أن هذه السنن إذا أخرجوك سوف لن يلبثوا بعدك. هذه السنن التاريخية موجودة منذ التاريخ الماضي ومستمرة ولا تتغير، وإنه قد وقعت على الأنبياء السابقين وستقع عليك. وهددت هذه السنة أهل مكة بأنهم لن يبقوا بعدك ماذا يا رسول الله؟ لن يبقوا بعدك إلا قليلا. ماذا لن يبقوا بعدك؟ يعني يميتهم الله؟ لا، وإنما يضعفهم وجودهم، قوتهم، صلابتهم، كلها ستزول. هذا تمام الكلام. فنطبق العبارة. السيد الشهيد بين في صفحة 53 بشكل إجمالي للمطلب، ثم ذهب هناك ليفصل فيها. قال: أساليب القرآن في صفحة 53، أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ أن هذه الحقيقة، حقيقة أن للتأريخ سننا، أن الساحة التاريخية عامرة بسنن كما عمرت كل الساحات الكونية الأخرى، الفيزياء والكيمياء، بسنن وقوانين. هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم، فقد بينت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات، بينت على مستوى إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي أن للتأريخ قوانين. هذا اللسان الأول فقط بينت بعض الآيات هناك قوانين، وبينت النحو الثاني، وبينت بشكل إجمالي هذه الحقيقة في آيات أخرى على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصادق ونماذج وأمثلة من هذه القوانين كيف تتحكم في الواقع التي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان. الأسلوب الثالث والنحو الثالث، وبينت في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظرية مع التطبيق، أي بين المفهوم الكلي وبين في إطار مصداقه. هذا هو النحو الثاني، عفوا قبلها لا كان تتميم، هذا النحو الثاني وهو امتزاج النظرية بالتطبيق. وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد، هذا النحو الثالث، الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتأريخ. لماذا عملية الاستقراء تتم من دون وجود قوانين في التأريخ؟ لا يمكن. وعملية الاستقراء للتأريخ للحوادث كما تعلمون هي عملية علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة، عن قوانين أو قانون، وإلا فلا معنى للاستقراء والتفتيش من دون ماذا؟ افتراض سنة أو قانون. إذن هناك ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها. في الدرس الرابع يبدأ سماحة السيد في أساليب القرآن في سنن التاريخ بالتفصيل لما تقدم، بعد أن بين الأنحاء ثلاثة دخل في تفصيل ذلك، ندخل معه. من قوله قلنا سطر الثالث، إن هذه الفكرة القرآنية عن سنن التاريخ بلورت في عدد كثير من الآيات بأشكال مختلفة وألسن متعددة. في بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة بصيغتها الكلية، هذا النحو الأول، وفي النحو الثاني، وفي بعض الآيات أعطيت على مستوى التطبيق على مصاديق ونماذج، هذا النحو الثاني، وفي بعض الآيات وقع الحث، هذا النحو الثالث، على الاستقراء، على الفحص الاستقراء، وعلى الفحص الاستقرائي للشواهد التاريخية من أجل الوصول إلى السنة التاريخية، حتى نحصل ونكتشف السنة التاريخية. طبعا راح يجي إن شاء الله التفصيل في ذلك. وهناك عدد كثير من الآيات الكريمة استعرضت هذه الفكرة بشكل وآخر، وسوف نقرأ جملة من هذه الآيات، وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة على المقصود، والبعض الآخر له نحو دلالة بشكل وآخر، أو يكون معززا ومؤيدا للروح العامة لهذه الفكرة القرآنية. قد ما يكون يدل بالمباشرة، لكن يدل بالالتزام أو مؤيد. النحو الأول وهو بيان الفكرة الكلية، فمن الآيات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة الكلية فكرة أن التأريخ له سنن وله ضوابط ما يلي: لكل أمة أجل إلى آخر الآية، ولكل أمة أجل إلى آخر الآية. نلاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أن الأجل أضيف إلى الأمة، إلى الوجود المجموع للناس، لا إلى هذا الفرد وبالذات أو هذا الفرد بالذات. إذن هناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي، مو إلى أجل، لا أكو أجل، هناك أجل آخر وميقات آخر للوجود الجماعي لهؤلاء الأفراد، للأمة بوصفها مجتمع ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المستندة بمجموع من القوى والقابليات. يقول هاي الأمة تجتمع، عندها قابليات، عندها عقائد، عندها روابط. هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن بالأمة، هذا له أجل، له موت، له حياة، له حركة. كما إن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت، كذلك الأمة تكون حية ثم تموت. وكما إن موت الفرد يخضع لأجل وللقوانين ولناموس، ولقانون وناموس، كذلك الأمم أيضا لها آجالها المضبوطة، وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل. إذن هاتان الآيتان الكريمتان فيهما عطاء واضح للفكرة الكلية، فكرة أن التأريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية، يعني وراء السنن التي تتحكم في الأفراد بهوياتهم الشخصية. كما أن الفرد له قوانين، كذلك الأمة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، إلى آخر الآيات. البقية يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.